مثلا فيما لو أنزلت المرأة من غير جماع، هل في مثل هذه الحالة تتحقق الجنابة عندها ويجب عليها الغسل كالرجل أو لا؟ بحكم تحقق الجنابة بمجرد الإنزال للمني خاص بالرجل ولا يعم المرأة، هكذا كان البحث، هل هذا الحكم حالة تحقق الجنابة ووجوب الغسل بمجرد نزول المني من دون جماعين يختص بالرجل أم يعم المرأة أيضا؟ قلنا إن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا هو أن الحكم يعم المرأة أيضا وأنه يجب عليها الغسل. خالف في ذلك من المتقدمين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في المقنع، لكنه روى في من لا يحضره الفقيه رواية تدل على وجوب الغسل، وكتاب من لا يحضره الفقيه ليس مجرد كتاب رواية بل هو كتاب فتوى أيضا. من لا يحضره الفقيه كتاب رواية وكتاب فتوى، والمقنع كتاب فتوى وكتاب رواية، لأنه في المقنع غاية ما فعله أسقط الأسانيد وأفتى بلسان الروايات. وذكرت مرارا أن طريقة المتقدمين عندما يفتون يختارون رواية، يقدمون رواية ويذكرون لسان الرواية وتدل هذه الرواية على فتواهم. وقلت مرارا نتمنى أيضا أن تكون هذه طريقة المعاصرين، لأن خطاب الناس بلسان الرواية عن الإمام أجدى وأوقع في النفس من ألسنة الفتاوى المجردة عن الروايات. فكلام الصدوق رحمة الله عليه يعارضه بنفسه، يعني بنفسه هو في المقنع أفتى بعدم وجوب الغسل عن طريق ذكره لسان رواية من الروايات التي لا توجب الغسل، لكنه في من لا يحضره الفقيه أيضا هو ذكر رواية من الروايات التي توجب الغسل، فكلام الصدوق متعارض، لكن هذا لا يعني أنه لا نستطيع القول بأنه توجد مخالفة للصدوق في ذلك، هذا لا ينفي وجود رأي للصدوق مخالف مفاده عدم وجوب غسل الجنابة على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. وخالف من المعاصرين كل من السيد محمد الصدر والسيد فضل الله رحمة الله عليهما والسيد الحائري حفظه الله، بل إني أظن إن كل من احتاط وجوبا بالجمع بين الغسل والوضوء في مثل هذه الحالة كشيخ الفياض حفظه الله احتاط بالجمع بين الغسل والوضوء. لماذا احتاط بالجمع بين الغسل والوضوء فيما لو كانت المرأة محدثة بالأصغر؟ لماذا احتاط مع أنه توجد ضرورة فقهية تفيد أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ لماذا احتاط؟ هذا الاحتياط منشأه أن هذا الغسل الذي تأتي به المرأة في مثل هذه الحالة ليس غسل جنابة حقيقة، أو لسنا متأكدين من أنه غسل جنابة حقيقة، ولو كان غسل جنابة حقيقة حينئذ لأجزى عن الوضوء. فلعل من احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل فيما لو أنزلت المرأة من دون جماع لتشكيكه أو لعدم جزمه بوجوب غسل الجنابة عليها، هذا كله قد مر. ومر أيضا أننا قلنا أن المرجع هو الأدلة، وقلنا أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة تقول بوجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة، وذكرنا مثال لهذه الطائفة، ذكرنا ثلاث روايات. والطائفة الثانية تنفي وجوب الغسل، يعني لا توجب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة. وذكرنا منها ذكرنا روايتين. اليوم نتكلم في الرواية الثالثة من الطائفة الثانية، وهي الطائفة التي لا توجب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من غير جمعة. هذه الرواية هي صحيحة عمر بن أذينة. أنا هذه الرواية جبتها لأني أحتاجها بعدين، جبتها الآن في مورد التعارض، واجيبها بعدين في مورد التشكيك بوجود عموم فوقاني، فأحتاج خذوها في ذهنكم. جبتها الآن في مورد أنا ما أحتاجها في الطائفة الثانية. توجد روايتان في الطائفة الثانية، والراجح أنهما سليمتان سندا، الراجح هو ذلك. لكن مع ذلك جئت بهذه الرواية لوجود دغدغة في عمر بن يزيد، لوجود دغدغة أنه ربما الصيقل، ربما مع أن الصيقل أيضا يوجد احتمال معتد به أنه موثق من قبل النجاشي بحسب نقل ابن داود، لكن هذا للتأكيد جئت بهذه الرواية، ولأني هذا هو المهم، لأني أحتاجها فيما بعد ذلك عند القول بوجود عموم فوقاني. هذه الرواية صحيحة عمر بن أذينة الواردة في الوسائل، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 21، الجزء الثاني، صفحة 191. قال: وبإسناده عن الحسين بن سعيد. قلنا عندما تراجع الروايات حتى تعرف الإسناد، أما تراجع الهامش في الوسائل فتجد الرواية 21 منقولة عن التهذيب فتعرف أن الشيخ الطوسي والذي يسند، وأما لا يوجد هامش فتراجع الرواية السابقة والرواية التي قبلها والرواية التي قبلها إلى أن تصل من هو الذي يسند. فعندما نصل إلى الرواية رقم 10 نجد أن الذي يسند هو الشيخ الطوسي محمد بن الحسن في الرواية رقم 10 بإسناده عن الحسن بن محبوب، هنا قالوا بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مر الكلام فيه إذا تمتين الجزء الثلاثين، لكن لوجود بعض الأخوة الذين لم يحضروا في السنوات السابقة أعيده إجمالا، أعيد هذا الطريق بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي. أنا شرحته في وقتها إذا تتذكرون على السطورة، الآن أعيده إجمالا بشكل سريع. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد موجود في الجزء 30، طبعا هو في الإعادة فائدة أيضا لكم لمزيد من الترسيخ لبعض المطالب، موجود في مشيخة الشيخ الطوسي في الجزء 30 في صفحة 134. أقرأ لكم العبارة. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، طبعا المشيخة مذكورة في نهاية التهذيب والاستبصار، الشيخ الحر وضعها في خاتمة الوسائل في الفائدة الثانية، مشيخة الشيخ الطوسي في الفائدة الثانية. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان. من هو الشيخ المفيد؟ والحسين بن عبيد الله الغضائي وأحمد بن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. طبعا الغضائري لم يوثق صريحا في توثيقه كلام، أحمد بن عبدون لم يوثق إلا بناء على كونهم مشايخ النجاشي، لكن ما راح أذكر في تفصيل ذلك لوجود الشيخ المفيد في نفس الطبق. كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. وأخبرني، ما كمل الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، أوصل الطريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد احنا نريد الطريق الى محمد بن الحسن المولي، ترد الطريق ده شنو؟ الحسين بن زيد. واخبرني ايضا ابو الحسين ابن ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن ابن الولي. هذا الطريق الثاني. الطريق الثاني شنو بيه مشكلة؟ من جهة ابن ابي جيد فيما لو لم نقل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. عن الحسين ابن الحسن ابن ابان. عن الحسين ابن سعيد. ورواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. هذه العبارة تحتاج الى شرح. حاصل هذا الشرح انا وضحته فيما سبق على الصبورة. حاصل هذا الشرح ان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي احاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن ابن الوليد، وللشيخ طريقان الى محمد بن الحسن ابن الوليد، ولمحمد بن الحسن ابن الوليد طريقان الى الحسين ابن سعيد. هذا معنى العبارة. يوجد طريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن ابن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن ابن الوليد الى الحسين ابن سعيد. فماذا اما الطريقان من الشيخ الطوسي الى محمد بن الحسن بن الوليد؟ فالاول المفيد وابن الغضائري واحمد بن عبدون او عبدون، كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابي. هذا الطريق الاول تقول زين عن احمد عن أبي. هذا طريق طريق الأول الذي المن إلى محمد بن الحسن ابن الولي. هذا فيه مشكلة من جهة، من جهة أحمد بن محمد بن الحسن ابن الولي، إلا بناء على القول بوثاقة مشايخ الإجاز. الثاني ابن أبي جي اللي هو علي ابن أحمد بن محمد بن أبي جي عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا في مشكلة من جهة، من جهة ابن ابي جيد الا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. واحنا شنو وصلنا؟ انا في وقت ما كنت مستعرض قاعدة مشايخ النجاشي، ولذلك كنا نبني كأصل موضوعي على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. في وقت واضح فكرة. الان لا، احنا وصلنا شنو؟ الى عدم القول بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. عبارة النجاشي خاصرة عن ذلك. اذا هذا الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة من؟ من جهة ابن ابي جيد. اما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد فهما، محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد، هذا الطريق الاول. الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد الذي هو ابن عيد الاشعري عن الحسين ابن سعيد. ولكي نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي الى الحسين ابن سعيد، نحتاج ان نثبت احد الطريقين الاولين الى محمد بن الحسن بن الوليد، واثبات صحة احد الطريقين الاخيرين الى الحسين ابن سعيد. اما الطريقين الاولين فالاول فيه مشكلة من جهة احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والثاني فيه مشكلة من جهة ابن ابي جيد. اذا بنى جنابك على وثاقة جميع مشايخ النجاشي فاذا احد الطريقين صحيح، اذا لم تبني فكلا الطريقين غير صحيح. نفترض انك تبني فنحتاج الى الذهاب الى الطريقين من محمد بن الحسن بن الوليد الى من؟ الى الحسين بن سعيد. بالنسبة للطريقين الاول منهما فيه الحسن بن الحسين بن ابان الذي لم يوثق، وان كان من رواة كامل الزيارة لكنه ليس من الرواة المباشرين لابن قولوي، لكن الطريق الثاني منهما صحيح. ما هو الطريق الثاني؟ شنو الطريق الثاني؟ قال الطريق الثاني كتبتوه لو ما كتبتوه؟ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن بن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن الحسين بن سعيد. وهذا الطريق لا مشكلة فيه. واضح الفكرة؟ زين. على فرض اننا لا نبني على وثاقة ابن ابي جيد، فالطريق في المشيق ليس بصحيحين، فنحتاج ان نذهب الى الفهرس. واضح الفكرة؟ في الفهرس صفحة 149 بحث الطبعة عبد العزيز الضبابة التي انصح بها عن وجدات، والا فاعطيكم رقم الترجمة، ترجمة رقم 230 بعد ان ترجم الحسين بن سعيد قال له 30 كتابا واخبرنا بها عند من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟ صدوق الابن. عن ابيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق، اكثر الرواية عنه لم يوثق صريحا، لكن ما نحتاج في طبقة واحدة مع من؟ مع محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبد الله والحميري ايضا في طبقة واحدة، كلام ما سفر. عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن الحسين بن سعيد. واضح الفكرة؟ عند من اصحابنا ان العدة ما فيه مشكلة، ثلاثة مصاعدا وبقية الطريق كله سليم، لا مشكلة فيه في الفهرس، الا ان يقال ان النسخة التي ينقل عنها الشيخ الصوت بالتهذيب ليست بالضرورة هي نفس النسخ التي له طرق لها في الفهرس، لان هذه مجرد نقولات عن فهارس الاصحاب. وقلت ما دام لا توجد قرينة على تعدد النسخة يكفي ذلك في تصحيح الطريق. واضح؟ بين المشيخة تقصير طبعا مطلوب، اذا اخبرنا صاحب الطريق في المشيخة بعد ما يبدو الاشكال هذا الذي ذكرته الثاني الذي يقول من قال ان النسخة التي ينقل عنها الشيخ في التهذيب هي نفس النسخة التي له طرق لها في الفهرس من تبعين. لكن اذا كان طريق ضعيف في المشيخة نرجع للفهرس برد هذا الاشكال. واضح؟ قال عن الحسين بن سعيد بعد عن من؟ عن عمر، عن محمد، عن ابن ابي عمير، محمد بن ابي عمير، عن عمر ابن أذينة، عمر ابن أذينة، عمر ابن عبد الرحمن ابن أذينة شيخ أصحابنا البصريين ووجههم بتعبير النجاشي، إذا لم يكن هذه العبارة كافية وثقه الشيخ الطوسي في رجال الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. ماء الأعظم هنا كناية عن الكثرة، يعني مقابل الرطوبات الأخرى أو مقابل المذي ونحوه، كناية عن المني في الرجل أو عن المني او الماء الذي ينزل من المرأة عند الشهوة. الماء الاعظم هذا ربما لكثرته وربما هذه التسمية في مقابل المذي ونحوه. المرأة تحتلم في المنام فتغريق الماء الاعظم. قال ليس عليها غوث. واضح؟ فهذه الرواية شنو؟ من روايات الطائفة الثانية التي تفيد عدم وجوب الغسل على المرأة. وحينئذ عند تعارض روايتين او طائفتين فلا بد من خطوات لحل هذا التعارض، وارجو الانتباه، هذه الخطوات سيالة وهي من أمهات المباحث، وهي طريقة الاستنباط. هذه الخطوات قد يحتاج الفقيه جميعا للوصول إلى نتيجة، وقد يتوقف عند بعضها، يتوقف في الخطوة الأولى أو يتوقف في الخطوة الثانية وهكذا، أو ربما يصل إلى الخطوة الأخيرة. خطوات يمر بها الفقيه عند وجود تعارض لكي يحل هذا التعارض لابد من المرور في هذه الخطوات، قد يحتاجها جميعا وقد يتوقف عند بعضها. الخطوة الأولى هذه أرجو أن تحفظ بعد، يعني هذه مو تكتب، تكتب لأجل الحفظ بعد، يعني مو تكتب وتبقى ضمن العلم المكتوب، لأن هذه بديهيات استنباط الأحكام الشرعية. أنا ذكرتها لكن اليوم جمعتها جميعا، ذاكرها سابقا لكن اليوم جمعتها جميعا. خطوات الفقيه عند حد التعارض لابد أن تمر عبر هذه الخطوات. الخطوة الأولى التحقق من كون كل من الروايتين أو الطائفتين حجة. لأن التعارض فرع الحجية، وإلا إذا نوقش في حجية إحدى الروايتين أو الطائفتين مثلا كيف نناقش بغض النظر عن الإشكال السندي؟ طبعا هذا مسلم أن لا بد أن تكون كلا الطائفتين معتبرة سندا. غير ذلك لو كانت إحدى الروايتين أو الطائفتين مباينة للقرآن، مباينة بالكتاب الكريم، فالمباين للكتاب الكريم حجة أم يسقط عن الحجة؟ يسقط عن بعد ما نصل إلى مرحلة الترجيح. المباين للكتاب الكريم أو المباين للسنة المتواترة لا حجية فيه أصلا، أدلة الحجية لا تشمله من الأساس، فلا يصلح للمحاربة. ليس فقط أنه يصلح للمعارضة ونرجح الطائفة الأخرى، سيبين ما معنى ترجيح الموافق للقرآن وما معنى مرجوحية المخالف. ليس بمعنى المباينة، الرواية المباينة للقرآن والطائفة المباينة للقرآن تسقط عن الحجية مباشرة ولا تدخل في المعارضة أصلا. وهكذا المعارضة للسنة المتواترة، لأن حين منكم خبر أحد لا يفيد إلا الظن، يعارض ما هو قطعي. أنت من الناس القرآن قطعي والسنة المتواترة قطعية، على نحو التباين مثلا، معارضة بنحو التباين. أو إحدى الطائفتين مهجورة أو معرض عنها من قبل الأصحاب على القول بأن الهجران أو الإعراض موجب لسقوط الرواية على الحجية، وسيأتي مناقشة هذا، سيأتي مفصلا. هاي الخطوات أنا قاعد أستعرض لك خريطة، بعدين أجي أتوقف عند كل خطوة خطوة. واضح؟ إذن الخطوة الأولى أن نفحص إذا كانت إحدى الطائفتين أو إحدى الروايتين مباينة للقرآن أو السنة الشريفة أو مهجورة من قبل الأصحاب أو معرض عنها من قبل المشهور. وقلنا بأن الهجران والإعراض منقطع عن الحجية، فحينئذ مثل هذه الرواية والطائفة لا تصلح للمعارضة، وبالتالي إذا لا تصلح للمعارضة لا تصل النوبة لحل مشكلة التعارض، لا يوجد تعارض أصلا. واضح الفكرة؟ كما سيدعى في مقامنا هذا، في مقامنا سيدعى ان الطائفة التي تفيد عدم وجوب الغسل على المرأة مهجورة من قبل الأصحاب او معرض عنها من قبل المشهور، وبالتالي تسقط عن الحجية. فبعد ما نصل الى مرحلة حل مشكلة التعارض لا يوجد تعارض اصلا. واضح؟ زين، اذا تحققنا من ان كلا الطائفتين او الروايتين حجة، وليست احداهما تاخذ عن الحجية. شنو بعد؟ نصل الى الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ يعني كلتا الطائفتين او الروايتين حجة. حينئذ نبحث عن امكانية الجمع العرفي. يعني شنو؟ يعني ان التعارض وان كان موجودا باعتبار كلتا الطائفتين حجة، لكنه ليس من نحو التعارض المستقر، بل هو من نحو التعارض غير المستقر بتعبير السيد الصدر رحمة الله عليه. يعني يمكن حل هذا التعارض حلا وجمعا عرفيا. كيف؟ مثلا كأن تكون احدى الروايتين عامة والاخرى مخصصة، او تكون احدى الروايتين مطلقة والاخرى مقيدة، او تكون احدى الروايتين نصا في المعنى والاخرى ظاهرة. فنحمل الظاهر على النص، مثلا رواية ظاهرة في الوجوب اغتسل للجمعة، اغتسل امر والامر ظاهر في الوجوب، ظاهر وليس نصا في الوجوب، في مقابلها لا بأس بترك غسل الجمعة، هذا نص الجواز. فشنو؟ نحمل الظاهر على النص فنقول باستحباب غسل الجمعة بقرينة الرواية التي تدل على والصريحة على الجواز، او ان احدى الطائفتين او الروايتين ظاهرة في المانع والاخرى نص في الجواز، فنحمل الظاهرة في المنع على ماذا؟ على الكراهة. لا تصلي في الحمام ظاهرة في المنع، ولا بأس بالصلاة في الحمام نص وصريحة في الجواز، فنحمل الظاهر على النص ونقول بكراهة الصلاة في الحمام. جيد، هذه خطوة، هذه الخطوة الثانية، وسيأتي أيضا في مقامنا تطبيق هذه الخطوة. في مقامنا سيأتي انه يمكن تطبيق هذه الخطوة او لا يمكن تطبيق هذه الخطوة. يعني يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين؟ يمكن او لا يمكن؟ سنرى يمكن. كيف يمكن ان نجمع بين الطائفتين؟ ما هو مدعى الجمع بين الطائفتين؟ يصمد امام النقاش او لا يصمد؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، اذا لم يمكن الجمع العرفي، طبعا هذه الخطوات قاعد تصير لها غير صياغة الكتاب، بعد واضحة صياغة الكتاب فيها شيء من المناقشة. هذه الخطوات، هذه الخطوات الصحيحة، هذه الخطوات اللي كل فقيه يتبعها بحسب هذا الدخل. الخطوة الثالثة، ما يمكن الجمع العرفي، وصلنا الى انه لا يمكن الجمع العرفي. هذه الجموع التي تذكر جموع تبرعية مثلا، ليست جموعا عرفية، العرف لا يقبل بهذا الجمع، حينئذ يكون التعارض من نحو التعارض المستقل. هنا ما هي الخطوة؟ نبحث عن مرجح لإحدى الروايتين أو إحدى الطائفتين، مرجح قبل التساقط، قبل مرحلة التساقط يوجد مرجح لإحدى الطائفتين أو الروايتين، وما هي المرجحات التي ذكرتها الشريعة؟ أو المرجح مو من يمنا، لابد أن الشارع المقدس ذكر هذه المرجحات. توجد رواية موجودة في الوسائل، طبعا مرت هذه الرواية وتكلمت فيها، أعيدها لأهميتها وأيضا لأن البحث سيعد هذه الرواية لابد أن تحفظ لأنها سيعد تأتي في كل مواد التعارض. الرواية موجودة في وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 118 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29 والسند تام. ومن يريد أن يبحث عن السند هناك بحث لطيف ودقيق في مباحث الأصول للسيد الحائري في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 702 الصفحة الثالثة. وسائل صفحة 118 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29
وبحث السند في الجزء الخامس من مباحث أصول السيد الحائري تقريرات سيد باكر الصدر رحمه الله عليه، القسم الثاني صفحة 702 الطبعة الثالثة، أكو خلاف الصفحات بين الطبعة الثالثة والطبعة الثانية. قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن يوجد مرجحان. المرجح الأول شنو؟ الموافقة للقرآن ومخالفة الرواية الأخرى له. المرجح الثاني بحسب التسلسل، يعني لا تصل النوبة إلى المرجح الثاني إلا بعد عدم توفر المرجح الأول. ما هو المرجح الثاني؟ مخالفة العام. المرجح الأول أرجو الانتباه، هذا التوضيح غير واضح، هذا الذي سأذكره غير واضح. يعني ما معنى موافقة الكتاب وما معنى مخالفة الكتاب؟ وأرجو أن تحفظ هذه حتى بعد منعي. واضح؟ قاعد أكررها أنا. المرجح الأول فيه جنبتان. الجنبة الأولى مخالفة الخبر المرجوع للكتاب الكريم. الجنبة الثانية موافقة الخبر الراجع للكتاب الكريم. توجد جنبتان في المرجح الأول. يعني طائفة مخالفة للقرآن الكريم فتكون مرجوحة، وطائفة موافقة للقرآن الكريم فتكون هي الراجعة. نحتاج أن نفسر معنى الموافقة والمخالفة. أما جنبة المخالفة، يعني الجنبة الأولى، فالمخالفة للكتاب على قسمين. القسم الأول المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مبادئ القرآن الكريم والرواية، كما لو كانت الرواية مقيدة أو مخصصة للقرآن، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بين مبادئ القرآن والرواية ويعمل بمبادئهما معا بعد الجمع الحرفي. هذا نحو مخالفة. القرآن مطلق سأتي على مثال، والرواية مقيدة، القرآن عام والرواية مخصصة، لولا التعارض، إذا أغمضنا النظر عن التعارض فلا يوجد تعارض بين هذه الرواية والقرآن، بل يمكن الجمع العرفي بينهما. جميل يا هذا نحو من أنحاء المخالفة. النحو الثاني من أنحاء النحوين المخالفة، المخالفة التي تكون بنحو التباين، يعني ما يمكن الجمع العرفي بين الرواية والآية، تباين، يعني كلاهما خاصة، كلاهما ظاهرة في المعنى، ما يمكن الجمع العرفي. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب بهذا النحو فهو ساقط عن الحجية في نفسه كما قلت توّا. حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين يسقط عن الحجية ولو لم يكن معارضا، لأن حجية خبر الواحد مشروطة بماذا؟ مشروطة بعدم مخالفته شنو؟ لدليل قطعي. واضح؟ وحينئذ المخالفة التي تجعل الرواية مرجوحة مخالفة من أي نحو؟ مخالفة من القسم الأول. يعني المقصود في باب التعارض خذ ما يوافق القرآن واترك ما يخالف القرآن، المقصود المخالفة بنحو يمكن الجمع بينها بين الرواية والآية جمعا حرفيا لولا التعارض. وياي. أما الجنب الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب، فيراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك. يعني حتى لا توجد مخالفة بنحو يمكن الجمع بين الرواية والآية جمعا حرفيا، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع تفاصيل الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. يعني ليس المطلوب أن رواية توافق القرآن الكريم بمعنى مضمونها يوافق مضمونا لآية قرآنية. ويا انتو لا شنو بعد ناخذ بالآية القرآنية وما نلقي همينة، قليل نجد ان الرواية يعني في بعض كثير الأحيان لا نجد الرواية توافق مضمون الآية لان القرآن لا يتدخل في تفاصيل الأحكام كثيرة. وياي. فإذا المقصود بالرواية المرجوحة المخالفة للقرآن الكريم أن تكون المخالفة من أول يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن الكريم لولا المعارضة، والمقصود بموافقة رواية للقرآن الكريم هو مجرد عدم المخالفة. يعني لا توجد، يعني توجد روايتان، رواية لا توجد بينها وبين القرآن الكريم أي مخالفة، حتى المخالفة بنحو يمكن معها جمع عرفي، بينما الرواية الثانية توجد مخالفة بينها وبين القرآن بنحو يمكن معها جمع عرفي لولا التعارض. ويا منتبهين؟ واضح؟ وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالف للكتاب الكريم كمخالفة الخاص العام والمقيد للمطلق، والخبر المتصف بهذه المخالفة لو لم يكن معارضان لكان قرينا على تفسير المقصود من القرآن الكريم فيخصصه أو يقيده، لكن بسبب التعارض بينه وبين خبر آخر ليس متصفا بهذه المخالفة فيقدم عليه هذا الخبر. يعني يوجد خبر لا توجد بينه وبين القرآن هي المخالفة، ويوجد خبر بينه وبين القرآن مخالفة بنحو يمكن الجمع العرفي بينه وبين القرآن لولا المعارضة فيقدم يهوى، يقدم الخبر الذي لا توجد بينه وبين القرآن أي مخالفة. واضح؟ مثال على ذلك، مثال على هذا المرجح، كيف خبر يخالف القرآن بنحو يمكن جمع العرف بينه وبين القرآن وخبر لا يخالف القرآن حتى بمستوى هذه المخالفة. مثال على ذلك الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار، فهي تعارض الآية الكريمة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه الآية تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث حتى من العقار. واضح الآية الموافقة في مقام البيان، وتقول الزوجة لهن الربع، أقرأ لكم الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. النساء 112. فالآية تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث من العقار. وبعض الروايات
تدل على عدم إرث الزوجة من العقار. فلو كانت هذه الروايات غير معارضة في نفس موردها شنو الحل؟ لجمعنا بين الرواية والآية جمعا عرفيا بأن قلنا أن الرواية تقيد الآية الكريمة، مو هذا؟ توجد مخالفة بين هذه الروايات وبين القرآن أم لا توجد مخالفة؟ توجد مخالفة بأي نحو، بنحو يمكن معها الجمع العرفي. لولا وجود معارضة لجمعنا جمعا عرفيا بين الآية والرواية بأن قلنا أن المرأة جلس من كل شيء إلا العقار. الرواية قيدت الأطلاق القرآن، واضح؟ لكن لوجود رواية تدل على أن الزوجة ترث من العقار أيضا، إذا أحببتم هي صحيحة فضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله، مضمرة ولا يضر أضمارها لما قلناه مرارا من أن أضمار مثل ابن أبي يعفور لا يضر. فهنا تكون الروايات المخالفة للقرآن ولو كانت بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن لولا التعارض، هذه الروايات تكون هي المرجوحة وتقدم عليها الروايات الموافقة. يا هي الرواية الموافقة، يا هي الرواية الموافقة التي تدل على إرث الزوجة من العقار. شلون الموافقة؟ لا توجد مخالفة ولو بنحو الجمع، بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن. طبعا احنا في مقام شنو؟ في رواية، مو في مقام الفسوة، في مقام تدريب من الدرم، واضح؟ يعني ضرب مثال ولا مثلا مشهور على ان المرأة لا ترث من العقار يخالف بعض الفقهاء لهذا الاستدلال، لهذا النحو من الاستدلال. هذا توضيح المرجح الاول، واضح المرجح الاول ولا مو واضح المرجح الاول؟ واضح. اذا سؤال، شنو معنى ان الرواية توافق القرآن؟ يعني هل نجد مضمونها يوافق المضمون القرآني او لا؟ لا، تكفي عدم المخالفة، واضح. شنو معنى الرواية المخالفة للقرآن التي تكون مرجوحة؟ ان تكون المخالفة بينها وبين القرآن بنحو يمكن الجمع العرفي بينها وبين القرآن لولا التعارض، واضح. المرجح الثاني، مرجح الثاني بس اشير اشارة بسيطة لنظريات تكلمتم عنها سابقا للتوضيح. المرجح الثاني الترجيح بمخالفة العامة، يعني اذا توفر المرجح الاول لا تصل النوبة للمرجح الثاني، اذا لم يتوفر المرجح الثاني الاول تصل النوبة للمرجح الثاني. هنا توجد ثلاث نظريات عند الشيعة الإمامية. النظرية الأولى وهي المعروفة، إن الرواية الموافقة لهم مرجوحة والرواية المخالفة لهم راجحة. لماذا؟ لأن الموافقة لعلها صدرت تقية من الإمام، واضح؟ حتى أعم من التقية، تقية الخوف أو تقية المدارة، نجي في اليوم نبحث. وعلى هذه النظرية ماذا يشترط؟ أذن توجد روايتان متعارضتان تقول زين، ويوجد رأي للعامة متفق عليه أو مشهور، فنقول إن الرواية الموافقة لهم لعلها صدرت تقية. إذن يشترط اتفاق العامة أو مشهورهم على القول بمضمون الرواية الموافقة إلى حد زمان الإمام، حتى نقول إن الإمام اتقى منهم أو داراهم، يعني رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وتوجد روايتان، فنقول إن الرواية إذا وجدت روايتان متعارضتان إحداهما توافق ما عليه العامة أو مشهور العامة، فنقول إنها لعلها قدرة تقية. زين، إذا لا صحيح توجد روايتان متعارضتان وفق هذه النظرية، وفق هذه النظرية، لكن القائل من العامة متأخر عن الإمام الصادق. انتبهين، مثل أحمد بن حنبل بعد لا يمكن حمل الرواية الموافقة لأحمد بن حنبل على التقية بناء على هذه النظرية. انتبهين وياي، هذه النظرية، النظرية المشهورة. نظرية ثانية، نظرية الشيخ البحراني، أعذروني باختصار أتكلم حتى منعيد من مني، بس أعيد بس أذكرهم بشكل موجز. نظرية الشيخ البحراني، الشيخ البحراني يقول يحمل الخبر على التقية ولو لم يكن هناك رأي للعامة، يعني لا يتوقف حمل الخبر على التقية على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على القول على قول البعض منهم، بل الاختلاف في الأخبار، الإمام يقول الحكم ويقول ما ينافيه. لماذا؟ لبث الاختلاف بين الشيعة، لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. يعني الإمام يتعمد أن يقول الحكم لزيد ويقول الحكم الآخر المنافي للأول لبث. لماذا؟ ليلقي الخلاف بين الشيعة فلا يظهرون على أنهم وحدة واحدة، بحيث شنو؟ يثيرون الآخرين ويبغضهم الآخر. ما هاي النظرية هواي مهمة الآن، يعني هذا التفرقة اللي ما بيننا، يعني أنا مستهدفة، يعني جماعة مختلفين الشيعة حتى لا يظهرون إنه إحنا قوة قوية حتى ما يبغضون الآخرين. رواية زين. وعلى هذا فلا يشترط وجود قائل عند العامة، سواء كان معاصرا للإمام أو غير معاصر، لا يشترط. يبقى نسأل صاحب الحدار، كيف نميز إذا نحن بين الرواية الصادرة بطريقة بصورة جدية من الإمام وبين الصادرة التقية؟ شنو المائز؟ يبقى نسأل للشيخ البحراني، شنو المائز؟ كيف نميز؟ إذا حتى لو لم يجد قائل عند العامة، يقول المائز، طبعا هذا ما يقوله صريحا، مستفاد من كثير من أبحاثه، يقول المائز الرواية التي صدرت جدية هي التي تجد الشيعة قد اتفقت عليها. واضح؟ معنى وصلتهم قرائن تفيد أنها صادرة جديا من الإمام وليست تقية. لا الشهرة ما تفيدنا، ما نقدر نعتبر الشهرة، لازم اجماع، واضح، لازم اتفاق، لازم ارتكاز. تبين وياي؟ النظرية الثالثة يطرحها السيد الحائري الله يحفظه، هذه النظرية بمباحث الأصول يطرحها في الجزء الخامس قسم الثاني صفحة 734 طبعة الثالثة، يقول ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المحصوم الذي روي عنه النص والذي كان مبتلى بالتقية منهم، وليس بالضرورة أن نرجح ما يخالف العامة بخصوص رأي العامة المعاصر للإمام الذي صدر منه النص، بل مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين، حتى بغض النظر عن مسألة التقية. يعني حتى لو ثبت في مورد إن الإمام لم يكن في مورد تقية، ليس في مورد تقية، أو لم يكن بحاجة إلى التقية، هنا تكون الموافقة والمخالفة للعامة من المرجحات. يعني عند روايتين متعارضتين، عند روايتين متعارضتين، ما أبحث من هو القائل من العامة في زمن الإمام الصادق مثلا، حتى ما أبحث، مو مهم
حتى لو لم يكن في مرتقين. الجنرال الراي يقول مو مورد مرتقين، ما يحتاج الامام يرتقي،
يقول مو مهم، المهم انه يوجد رأي للعامة. ومخالفة العامة احدى المرجحات في باب التعارض. بعبارة اخرى، كأن الامام في حالة وجود متعارضين رأى بان الملاكات التي تحفظ عند امره بالاخذ بما يخالف العامة اهم من الملاكات التي تحفظ عند امره بالاخذ بما يوافق العامة. يعني مخالفة العامة مرجح بغض النظر عن مسألة التقييم. واضح؟ تتفق النظريات الثلاثة على قضية. طبعا يذكر روايات اربعة كلاهما ضعيفة سندا، الا اذا كنا طبعا من ضمنها مقبولة عمر بن حنظلة التي فيها ما خالف العامة ففيه الرشاد. طبعا هذه يمكن توثيقها بناء على ان صفوان يروي عن عمر بن حنظلة مباشرة، ومن يروي عنه مثل صفوان ثقة، ونبني نحن على ذلك. هذه الرواية الوحيدة التي يمكن تصحيحها سندا، وبقية الروايات ضعيفة. يبقى نسأل سيد الحارث، من حقنا نسأل، نقول له إذا الإمام في مرتقية كيف صدر المتعارضة؟ شنو المبرر؟ هل لابد أن يقول بعد السيد الحارث لا مو بالضرورة أن المتعارضين قد صدر عن الإمام؟ ربما سائل فهم خطأ، وربما السائل تعمد الكذب. واضح الفكرة؟ وإحنا في باب الترجيح عند وجود متعارضين شنو؟ نذهب إلى ما يوافق، إلى ما يخالف العامة، ونذار ما يوافقهم في باب المرجحات. هذه خطوة، هذه خطوة المرجحات. إذا ماكو مرجحات وين نروح؟ نروح للتساقط. بعد التساقط أيضا ب خطوات أيضا لابد في موردنا نشوف أكو مرجح لو ماكو مرجح، بعدين التطبيق في موردنا، لأن ما أنطي قاعدة عامة، بعدين أرجع للتطبيق في موردنا. الآن وصلنا إلى هذه الخطوة الثالثة، وهي خطوة شنو؟ لا خطوة شنو؟ خطوة الأخذ بالمرجحات. الخطوة الرابعة إذا ماكو مرجح نذهب إلى التساقط. صلوا على محمد وآل محمد.